سبحان الله، حلوه وفيها شعره.
يا الله، اذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل اطرش مكان ويوصل عالتيم.
عود اقرب. حياك الله.
نص ساعه واحنا نترياك. شوها
بطبيع ما يود عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام. يوم جديد وحلقة جديدة، واليوم بنتكلم في موضوع جديد. أعتقد أن نحن ياسين نتعامل بشكل مستمر مع كل من يقابلنا أو يواجهنا، سواء نحن استخدمنا هذا الموقف بشكل جيد أو خاننا التعبير وما قدرنا نستخدمه بشكل جيد. وفي الغالب نحن نحتاج أن الناس يتعاملون ويانا بالشيء اللي نحن بنتكلم عنه. كالعادة خلوني أخبركم سالفة. هذا شخص من القصص المعروفة اللي كثير من الناس تداولوها. هذا شخص دخل إلى المترو ويلس، والمترو تقريبا كان فاضي، يعني في ناس بس ما في زحمة. فكان في طفل يلعب في المترو ومسوي إزعاج للركاب اللي موجودين. فالشخص هذا اللي ركب يقول أنا كنت منزعج وايد من الطفل هذا، وأقول وين أهله عنا وليش مخلينا يسوي إزعاج، ويمكن هو يطيح ويتعور، وإذا تعور يمكن والله يعني نبتلش فيه أو نتأثر أو نحاول نساعده أو يوقف المترو. فيقول بديت أحط نقاط سلبية وأرد يعني أحكم عليها، ودائما أقول إنه بس ياليتني أعرف وين أهله عشان أسيره مسهم أقولهم يودوا ولدكم هذا. شوية صار الطفل عند شخص كبير يالس هناك على الكرسي، فصار عنده مرة مرتين يقول، فأنا اكتشفت أن هذا أبو الطفل هذا. ودائما أستجمع قواي أني أنا بصير بكلمه وبقول له يود ولدك، وأنت ليش ساكت عنه، وليش أنت مهمل، أو ليش أنت ساكت لهالدرجة ولا هام منك، بينما نحن منزعجين في هذا المكان. المفروض أن أنت حاب أن ولدك يلعب، ودي مكان يلعب فيه، مو بيايبنا في المترو يلعب. طيب يقول أنا بسير بكلمة بس ما أدري شو اللي يعني ردني، شو اللي مخلني أني أنا بعدني ماسك نفسي، مع أنه في البداية قلت ما علي ياهل خلي يلعب، بس بعدين فعلا انزعجت منه. يقول ليه ما وصلنا المحطة اللي نباها، فتفاجأت أني هم بينزلون في المكان اللي أنا بنزل فيه، بس مبين ان الاب يعني مشتت وباله مش معاه، او باله مشغول في يعني سرحان في شيء معين. فيقول ونحن نازلين، فيقول لي يعتذر مني، الاب بدا يكلم الشخص هذا ويقول انا كان باين علي مظاهر الانزعاج. يقول فالاب يكلمني يقول لي انا اعتذر منك، يعني ان نحن جايين وعندنا حاله وفاه، واللي متوفيه ام الولد زوجتي، وأنا مو بعارف كيف أقول له أن أمك توفت ونحن قبل شوي مخلصين من مراسم الدفن. فيقول نظرتي تغيرت 360 درجة، وبديت ألوم نفسي أني أنا كيف ما قدرت وضع هذا الطفل، والله يعينهم على ما بلاهم. ويقول أن أنا ليش أصدرت هذه الأحكام، وأنا كان بإمكاني أني أنا يعني أعطيهم العذر. بعدين هو طفل وياهل. يقول فبديت أطلع العذر تلو الآخر، أنه هو طفل ويمكن يبقى يلعب، يمكن ما يعرف، يمكن عندهم ظرف والحالة اللي هم موجودين فيها. يقول تغيرت النظرة يوم أنا عرفت وين كان السبب الحقيقي لسكوت الأب. الأب كان في حالة صعبة، في ظرف مر فيه، الأب كان يعني مخلي الطفل براحته لأنه مو بعرف كيف يفاتحه في الموضوع. يقول فتعاطفت وياهم وحطيت نفسي مكانهم وسألت نفسي هذا السؤال، طيب لو أنا كنت أمر في هذا الظرف كنت بحتاج أن حد يقدرني، وكنت بحتاج أن حد يفهم أني أنا أمر في ظرف ويواسيني بدل ما هو ينتقدني أو ينتقد ولدي. وفي نفس الوقت كنت أقول إن الله يعين الطفل هذا مسكين، يعني حطيت نفسي مكانه، أن كيف بيتلقى الخبر وكيف بيكون وضعه إذا هو عرف أنه يعني مرون بهذا الظرف الصعب، ويقول بديت أتعاطف، يقول حتى أنا تأثرت بتأثير كبير وبديت أواصل الأب وبديت أقدم له يعني المبادرة بإني أنا مستعد إني أنا أساعده إذا هو يحتاج مساعدة معينة. ومرة بعد مرة في الدقائق البسيطة اللي يقول مشينا مع بعض حسيت إني أنا كنت شخص آخر وتحولت لشخص ثاني، شخص كان منزعج والحين متعاطف معهم، شخص كان كل تفكيره سلبي تجاه الأب والابن الحين صار التفكير كله إيجابي، شخص كان مستعد أنه ينتقدهم ويوجه لهم بعض الكلمات من الأهمال وغيره، الحين أصبحت أنا شخص بالعكس بقدم المبادرة ويدلعون لهم وإذا هم محتاجين لأي مساعدة. فيقول أنا النقطة اللي زعلتني أني أنا ما راعيت أن الناس عندها ظروف، أن الناس قد تمر بحالات، أن يمكن أنا منزعج من حركة الطفل بس هم منزعجين من أشياء أخرى أكبر. مستمعينا ما أعرف إذا أنتم مريتوا في موقف مشابه، هل مر عليك موقف أنك أنت كنت محتاج أن حد يفهمك؟ هل مريت بموقف أنك أنت كنت محتاج أن حد مجرد أنه يعطيك مساحتك فإنك أنت تعيش اللحظة اللي أنت موجود فيها؟ يعني ما باك تساعدني في ظرف معين، ما باك أنك أنت تبادر بالتفهم، ولا فقط خلني في حالي أو خلني أني أنا أتجاوز المرحلة اللي أنا موجود فيها. هل وصلت لمرحلة من الانزعاج أن لأن الناس مو بعارفين أنت شو عندك من تعامل أو من مشكلة أو من ظرف ويمكن تكون ما تقدر تتكلم فيه لأن الموضوع خاص أو يشكل خصوصية معينة لك أو لأهلك أو للناس مقربين لك وأنت ما بتتكلم فيه قدام الجميع، فقط أنت تطلب التفهم، فقط تطلب التعاطف، فقط تطلب أن الناس يعرفون أن أنت تمر بظرف معين بحالة معينة ورح تتعافى منها، بس تحتاج شوية وقت، تحتاج شوية خصوصية، تحتاج مساحة تكون فيها مع نفسك. طيب، وهل مريت بظرف أنك أنت كنت تحتاج أنك تفهم الآخرين؟ يعني مو بدائما ترى نحن اللي نحتاج أن الناس تفهمنا، حتى نحن نحتاج أن نحن نفهم الآخرين. هل مريت بموقف أنك أنت حكمت على شخص بشيء معين بعدين اكتشفت لا والله أنا حكمي كان غير صحيح، أنا تسرعت، لو كنت صابر وسائل شو اللي حاصل، شو اللي استوى وياك، شو اللي استوى عليك، كنت عاطي الشخص فرصة أنه يشرح الوضع اللي فيه، أو يا أخي مو بلازم يشرح الوضع اللي هو فيه، مجرد أن أنا شفت أن الشخص هذا مو في الحالة الطبيعية اللي أنا أعرفها، مجرد أن يمكن الشخص عنده شيء، يمكن عنده ظرف معين، يمكن عنده مشكلة معينة هو يمر فيها، يا أخي يمكن باله مشغول، عنده رحلة معينة، عنده مشروع ياس يشتغل عليه فهو مركز، يعني مو بلازم دائما تكون ظروف سلبية أو مشاكل، يمكن هو مركز في إنجاز، يمكن عنده عمل معين وفي تاريخ محدد لتسليمه فما يقدر أنه يضيع وقته في شيء ثاني. يعني في بعض الأوقات خلنا نعطي مثال على العلاقات الاجتماعية، مثلا توجه دعوة لشخص والشخص هذا لا يلبي الدعوة ولا أنه يعتذر، فتشوف اللي هو دعاه للدعوة هذه أو للعزيمة أو للمناسبة يزعل وما قدرني وما حشمني ولا حتى رد علي، ولا أنت أنا معك لك الاحترام والتقدير ولك وضعك ولك قدرك ومحشوم، بس يا أخي هل فكرت أنه الشخص هذا اللي أنا دعيته أكيد هو شخص عزيز عليك صحيح؟ الشخص العزيز هذا ما رد أو مايا أكيد عنده ظرف، أكيد عنده مشكلة، أكيد عنده مانع حبسه عن الليية لمناسبتك اللي هو ما كان بيفوتها لو ما عنده مشكلة. يا أخي خلي يكون ناسي، لو نسى يعني ساعات يوم تقول لشخص أنا نسيت يقولك ليش نسيت، تراني نسيت ما يعني ما لها جواب صحيح؟ بساعات تقول له مثلا أنا عندي ظرف معين فتشرح لي ظرفك يقولك هذا مو بعذر، الحين أنت تحاسبني ولا أنت تلومني ولا أنت تباني أنا أي ولا تباني أني أنا مرة ثانية ما قدم لك مبرر، ما عرفنا لك. يعني إذا هو ما يبى تزعل، إذا نسى بتزعل، إذا قدم لك عذر أو مبرر بتزعل، أو ما بتقبله. أنت تبي تفصل ظروف الناس والمواقف اللي يمرون فيها بالطريقة اللي أنت تبيها صعبة ترى. وسبحان الله اللي يدور على الناس ترى يدور علينا، اللي يحصل للناس يحصل لنا نحن. وقد نكون نحن مرينا بهذا الموضوع، قد نكون نحن اللي نتأثر بهاي الجزئية، فنحن نحتاج أن نفهم بعض. فاليوم نحن ياسين نتكلم عن نظرية التعاطف، وكيف نحن نتعاطف مع الآخرين أو المواقف اللي نحن نمر فيها، كيف نتفهم الآخرين. والتعاطف أن العلاقات الإنسانية تحتاج أن نضع أنفسنا في مكان الآخر عشان ندرك شعوره. بنكمل في الجزئية مستمعينا الأكارم، بنروح فاصل وبنرجع، تريونا.
راعي الطبع.
الله يتقبل صيامكم وقيامكم. سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل على التيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها
بطبيع ما يود عن طبع. لو قصيت لصبع.
راعي الطبع ويا عبدالله درويش.
مرحبا بكم من جديد، ورجعنا مرة ثانية مستمعينا، وكنا نتكلم عن نظرية التعاطف، وكنا نقول أن نحن نحتاج أن نفهم الآخرين والآخرين يفهموننا، نحتاج أن نعطيهم مساحتهم اللي هم يتحركون فيها بريحية. يا أخي على مثال الدعوة، أنك أنت وجهت دعوة لشخص، إذا ياك بتفرح به وبتستانس والحمد لله أنه هو ياه، وشكرا أنه قدرنا، وإذا ما يا فله عذره، فله يعني يمكن عنده ظرف معين، يمكن عنده شغلة معين، يا أخي يمكن ما له مزاج. خلونا ني في هاي الجزئية، يعني اعتبر أن جاتك دعوة، يعني تخيل أنك أنت مكان هذا الشخص، تمام؟ تخيل أن أنت جاتك دعوة ومناسبة سعيدة، واللي حاضرين المناسبة ضحك وسوالف ومستانسين، واليوم أنت مالك مزاج أو عندك ظرف معين، شو الأفضل؟ أنك أنت تعتذر وما تسير، لأنك أنت عارف أن أنت مالك مزاج وممكن تسير ضيق الناس ولا ما تعيش وياهم الجو ويتحرونك أنك أنت جاي مغصوب، ولا الأفضل أنك أنت ما تسير؟ فأنت يا تعتذر طيب وما تسير، أو تسير وتعكر الجو عليهم، وين الأفضل؟ يعني يمكن أنا شبه متأكد أن الأغلب يقول لا يا أخي، إذا أنا مالي مزاج ومضايج ما بسير، ما بكدر الناس، بحاول أن أنا أسوي شيء ثاني لما أطلع من هذا الجو. أنا عارف أن بعض الناس يقولك لا، دام من وناسة وسعادة وضحك وسوار بسير بغير جو، يمكن تغير جوي. إذا أنت تعرف أن هذا الجو بيغير جوك، نعم زين، بس إذا أنت تحس أنك أنت لا أنا ماني مزاج وأنا متكدر وما بكدر الناس، بعتذر يا أخي ما بسير. فإذا كان موضوع أني أنا ماني مزاج هو يكون جزء من الأعذار اللي أنا ممكن أتقبلها، فما بالك إذا هو فعلا عنده ظرف، فما بالك إذا هو فعلا عنده مشكلة، فما بالك إذا عنده تحدي معين ما قدر أنه ينجزه أو يسوي. طيب، فأنت في التعاطف تحط نفسك مكان الآخر، مو بتحط نفسك مكان الآخر وبس، لا، تفهم شو الشيء اللي هو يمر فيه وشو احتياجه، هذا واحد. اثنين، أنك أنت تدير مشاعرك، أنت تدير مشاعرك، ما تزعل، ما تغضب، ما تنتقد، بالعكس أنك أنت تتعامل مع الموضوع بريحية. يا أخي إذا جيتنا نحن بنسعد بشوفتك وبنتشرف فيها، وإذا ما جيت الله حافظنك والله يسر أمورك ويوفقك. فأنت في الحالتين لازم يكون عندك القدرة على إدارة مشاعرك، لأن أغلب الأحيان عدم القدرة على إدارة المشاعر هي اللي تخلق ردود فعل سلبية. يعني شخص دعيته أنه يحضر عندك، الشخص هذا ما حضر فعليا، أنت زعلت، ما قدرت تدير مشاعرك، انتقدته، أو قررت أنك أنت ما بتحضر لأي مناسبة، سألك رديت عليه بطريقة جافة وبطريقة غير جيدة فاستوت القطيع بينكم. فتشوف ان انت بديت تاخذ قرارات انت اصلا ما كنت بها. الشخص هذا اللي كان مقرب لك انت بديت تنسحب عنه. ليش؟ لان انا ما عرفت ادير مشاعري بشكل جيد. ففي التعاطف نحن نحتاج ان ندير مشاعرنا، نفهمها في البداية، نفهمها ونعرف كيف نديرها ونعرف شو اللي يخليها ان هي تهدى. فانا اليوم الشخص ما يعني انا يسعى اعطي مثال على موضوع الدعوة ولا في امثلة كثيرة. طيب دعيت الشخص ما يعني انا تفهمت انه قد يكون عند ظرف، قد يكون عند مشكلة، عرفت شو هي مشاعري وبديت اديرها ان لا يمكن ريان معذور، يمكن نسى، يمكن عنده شيء معين، فما يحتاج اني انا اتضايج او ازعل. وحتى لو في شيء بيضايجني في الوقت المناسب انا بكلمه وبقول له، وبعدين خلاص اتجاوز هذه المرحلة، اتجاوزها. لان اذا خليتها عندي بتبدأ تتراكم، والتراكمات تتولد انفجار في لحظة. يعني تشوف انت المواقف الفعلية شليتها اول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، عقبتي على موقف بسيط ما يسوى وتنفجر، وتلقى ان الطرف الثاني يلومك يقول لك يا اخي انت الاشياء اكبر عن كذي ما زعلت فيها، شو اللي زعلك في هالموضوع؟ هو يتحرك انك انت زعلت من الموضوع الصغير، وانت عندك مجموعة اشياء متراكمة هي اللي زعلتك. فاذا انا راكمت الاشياء احتمالية ان انا انفجر على الاشياء البسيطة ترى قائمة موجودة. الافضل اني انا من البداية يا اما اني اخلي الامور الطوف واخلصها وما ارجع لها، يا اما اذا انا فعليا شارف خاطري وعندي شيء اختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة واكلم الشخص بحيث اني انا انهي الموضوع بشكل ايجابي. حد من الناس اذا بيصير بيرمس في الموضوع يكبر السالفة ما يصغرها. لا، انت بتحتاج في التعاطف انك تفهم مشاعرك وتديرها بشكل جيد وبعدين تحل المشكلة بشكل ايجابي. طيب على سبيل المثال في العمل، في كثير من علاقات العمل تشوف ان التعامل يا على غير المتوقع. انا كنت متوقع الشكر، كنت متوقع ترقية، كنت متوقع علاوة، كنت متوقع شيء معين، فما يل الشيء اللي انا باع على توقعي. فشو اللي يصير؟ انا حين الغيت كل الاجراءات، الغيت كل الجوانب والموانع اللي ممكن تستوي ومشيت على توقعي وقلت ايوه لانهم هم يبون يعطوني، فانا ما حصلت على الترقية او العلاوة او الميزات اللي انا ابحث عنها. ايوه لان فلان ربيعهم فعطوه، فبديت اصدر احكام من عندي على ما انا با مب على الواقع الفعلي. فشو يستوي؟ انخفاض للانجاز، اني انا ما عندي انتماء للمؤسسة او للقسم، مو مهتم بانجاز الاعمال، اقصر في اداء مهامي او واجباتي. هذا من وين يا؟ من عدم فهم وادارة المشاعر، من عدم فهم الموقف اللي صاير. طيب زي يمكن شخص يقول لي لا يمكن صدق زين هو كان مستحق وما اعطوه. يا اخي في اجراءات معينة انت تقدر تقوم فيها، في كل مؤسسة موجودة الاجراءات، سر للموارد البشرية، سر المدير المباشر، قدم الطلب اللي أنت تحتاجه والمؤسسات بيقومون فيها. فعليا أنت إذا سرت وطالبت بالإجراء اللي أنت تستحقه أنت هني فعلا أنصفت نفسك. بس أنك أنت تزعل وتقصر في شغلك وتقاطع ربعك وزملائك أنت زدت المشكلة، ما حليت المشكلة. لذلك لما أنت عرفت تدير عواطفك ومشاعرك واخترت الطريقة الصحيحة في حلها هي اللي ساعدتك في حل المشكلة، بينما الزعل ما بيساعدك في حل المشكلة. تمام؟ حتى في المجتمع ترى على فكرة، يعني إذا نحن ما عرفنا ندير مشاعرنا وما عرفنا نتحكم فيها ونختار الطريقة الأفضل، أصلا الولاء والانتماء للمجتمع أو قيم المشاركة المجتمعية بتقل. فيقولك ما يخصني، إيش لي أنا، هذا الموضوع ما يخصني أنا. لا، إذا من يخص مجتمعك يخصك. يعني إذا في المجتمع فعالية إيجابية أو سلبية، إذا في المجتمع حاجة معينة، إذا في المجتمع خدمة معينة أنا أقدر أسويها، ليش ما أسويها؟ إذا أنا أقدر أتكاتف وأتكافل مع المجتمع ليش ما أسوي؟ ترى تكافلك وتكاتفك مع المجتمع يعبر عن ولائك وانتمائك للمجتمع اللي أنت موجود فيه، وولائك وانتمائك يعزز من قوة المجتمع فيعزز من الخير اللي أنت موجود فيه. فمتى ما أنا عرفت الاحتياجات اللي أنا أباها، ومتى ما أنا عرفت أني أنا كيف أدير هذه المشاعر، بقدر أتجاوز هذه المواقف. غير هذا أن الشخص ما يتعاطف أو ما ينظر للتعاطف كأداة قياس، ما ينظر، فأنت يكون عنده مثل مشكلة في إدارة العلاقات اللي هو يتعامل فيها، ما يعرف كيف يقيس مشاعره وكيف يديرها، فتشوف أن المشاعر عنده متضاربة، يا هو معصب بشكل مبالغ فيه، يا هو زعلان بشكل مبالغ فيه، يا هو بارد في الموضوع بشكل مبالغ فيه. لا، أنت التوازن مطلوب، لا أنك تبالغ في العصبية وردة الفعل، ولا أنك أنت تبالغ في البرود وعدم وجود ردة فعل. وعلى فكرة دائما النتائج تأخذ على ردة الفعل الثانية مو بالأولى. بمعنى يعني اليوم إذا أنا خلونا نأخذها كمثال عشان توضح الفكرة، اليوم أنا مريت على زملائي وسلمت عليهم وما ردوا عليه السلام، طيب الحين أنا سلمت عليهم، ردة فعلهم الأولى كانت أنهم ما ردوا السلام، ردة الفعل الثانية اللي هي موجودة عندي مو عندهم، أنا سلمت هذه ردة فعلي الأولى، ردة الفعل الأولى عندهم أنهم ما ردوا السلام، ردة الفعل الثانية عندي أني أنا عصبت وزعلت وقلت أن هذين شايفين نفسهم فبقاطعهم، ردة الفعل الثانية عندهم أنه قالوا أنت ما بسلم علينا، نحن بعد ما بسلم عليك، فاستوت فجوة كبيرة بين الطرفين. بس لو أني نعكس المثال، ردة فعلي الأولى أنا يوم شفتهم ما سلمت عليهم، ردة فعلهم الأولى هم ما ردوا علي، فأنا ردة فعلي ثانية صرت وقلت لهم يا جماعة الخير أنا سلمت عليكم ليش ما رديتوا علي، هم قالوا والله ما انتبهنا لك، أو كنا مشغولين اسمح لنا وما انتبهنا لك، أو شخص قالك والله نحن قلنا بنسوي فيك مقلب وبنشوف شو ردة فعلك. ردة الفعل الثانية عندك يوم كانت إيجابية صرت وسألتهم وقلت لهم ليش ما رديتوا علي، خلت ردود أفعالهم هم أيضا تكون إيجابية. فدائما نحن نحتاج أن نفهم الموقف عشان نعرف نكون ردة فعل جيدة. لذلك في نظرية الذكاء العاطفي، يعني نحن قبل تكلمنا عن التعاطف الحين نتكلم عن الذكاء العاطفي، أن النجاح الذكاء العاطفي يقول أن نجاح العلاقات ما يتوقف على الذكاء العقلي فقط، لازم يكون عندنا ذكاء اجتماعي وقدرة على فهم وإدارة مشاعر الآخرين، وفهم وإدارة مشاعرنا نحن. وكل ما يكون عندنا ضعف في الذكاء الاجتماعي كل ما يكون عندنا صعوبة في التواصل مع الآخرين. فاليوم الذكاء العاطفي يخلينا نحن ما نعتمد على الذكاء العقلي، الذكاء العقلي عملية حسابية المنطق غالب عليها، أما الذكاء الاجتماعي لا، فيها فهم وتفاهم، فيها إدارة مشاعر، فيها إدارة مشاعر كنت وإدارة مشاعر الآخرين. يا أخي في بعض الأوقات أنت تنهي الموقف لأنك أنت فاهم أنه هو معصب فأنا ما برد عليه الحين. يعني يقول لك في كثير من الأحيان إذا تبغى الشخص اللي موجود أمامك يهدى لا تقول له اهدى، لا تطلب منه الهدوء، خلي يفضفض ويتكلم إلين ما هو يهدى. فأنت هني لأنك فهمت مشاعره وفهمت أنه إذا أنت جيت وقلت له اهدى ولا تعصب وإيلس وخذ راحتك هذا بيزيده، فأنت سكت عنه وخليته، طيب، وما دخلت وياه في جدال عشان السالفة ما تكبر. فأنت هني عندك ذكاء عاطفي، عرفت كيف تتعامل وياه وعرفت كيف تدير الموقف وتطلع بأفضل النتائج. فاليوم فهم المشاعر، مشاعرك أنت ومشاعر الآخرين، وإدارة مشاعرك أنت وإدارة مشاعر الآخرين أعطت جانب إيجابي في التعامل مع المشكلة أو الموقف. وعلى فكرة لو سيرنا الصوب الأسرة، اليوم الأسرة تقدر تحتوي أفرادها من خلال فهمهم بالذكاء العاطفي. يعني أنت يومي ولدك مثلا زعلان شيء معين، أو تي الحرمة أو تي الريال أو تي بنتك وعندهم مشكلة معينة، بس أنت قدرت تحتويهم من خلال فهمك لمشاعرهم راح تطلع بأفضل النتائج. بنكمل في هاي الجزئية بس بعد الفاصل. خلونا نروح فاصل ونرجع لكم، تريونا.
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل على التيم.
سعود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها؟
بطبيع ما يوجد عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله مستمعينا. نكمل في جزئية الذكاء العاطفي، ونحن كنا نتكلم اليوم عن التعاطف، بعدين جينا لجزئية الذكاء العاطفي. وقلنا في المثال اللي هو قبل شوي إن في الأسرة أنت تقدر تحتوي كثير من المشاكل، تقدر تحتوي كثير من أفراد الأسرة بالتفهم لمشاعرهم الفعلية. يعني أنت يوم تيك مشكلة من أي واحد من أفراد الأسرة، خلنا نقول طفل مشاكس في البيت ويكسر ويخرب، إذا أنت فهمت أن هذا الطفل الحين يسوي كل هذه الأشياء عشان يلفت انتباهك، لأنه هو يبغى الاهتمام منك، بتكون طريقة التعامل وياه مختلفة. إذا نحن ما فهمنا مشاعر أنه هو يبغى يلفت انتباهك لأنه هو يبغى أنت اهتمامك، ممكن نعاقبه، ممكن نعصب عليه، ممكن نزعل منه، ممكن نتلفظ بألفاظ تزيد المشكلة ما تنقصها. فلذلك أنت في كثير من الأحيان تحتاج أنك أنت توقف وتسأل نفسك هذا السؤال، ليش قام بهذا الفعل؟ ليش كانت هذه ردة فعله مو بردة فعل ثانية؟ ليش أنا بنفسي ليش اتخذت ردة الفعل هذه؟ ليش ما تكون ردة فعل ثانية؟ وعلى فكرة ما يضر إذا أنا ما عندي ردة فعل مناسبة أني أجل ردة فعلي. بمعنى خلنا نقول أن أنا صادفتني مشكلة في الأسرة مع أحد أفراد الأسرة، الحين أنا ما عندي ردة فعل مناسبة، أأجل ردة فعلي. إذا كان الموقف مثلا سلبي أعبر أني أنا هذا الموقف ما عجبني، مثلا ولدي مسوي مشكلة، فأقول أن أنت هذه المشكلة أنا غير راضي عنها، ولكن نحن بنتكلم عن الموضوع في وقت ثاني. ليش أنت أجلت الكلام في الموضوع في وقت ثاني؟ لأن أنت ما عندك فهم لمشاعرك أو إدارة مشاعرك، أو ما عندك التصرف الإيجابي اللي المفروض تسويه الحين، غاب عنك هالشيء. فأنت أبديت له أنك أنت غير راضي عن الفعل اللي هو سواه، أو أنت زعلت على هذا الموضوع، بس ما بتناقش فيه الحين، ما بتناقش فيه بعدين، أعطيت نفسك وأعطيته هو فرصة عشان تطلع بأفضل النتائج أو أقل الخسائر. طيب، حتى على مستوى الفريق في العمل، أنت يوم تيجي لفرق العمل يا أخي، صح نحن في مجال عمل، صح مطلوب منا الإنجاز، صح ما في مجال للعواطف، بس أنا يعني مو بدوري أني أنا أتعامل مع آلات. في النهاية ترى هم بشر، في النهاية ترى هم يمرون بمواقف وظروف، في النهاية قد يكون هو محتاج لدعم منك. يعني أنت ساعات كلمة شكر توجهها لموظفينك يعطونك طاقة أو إنجاز لشهر جداً، وانت وجهت له كلمة شكر، انت تتحراها كلمة شكر، هو بالنسبة لان المدير شاف شغلي، هو بالنسبة لان في تقدير في المؤسسة، هو بالنسبة لان جهة العمل مقدرة الجهد اللي نحن نقوم فيه، هو بالنسبة لانك انت اعطيته قدرة من الاحترام، هو بالنسبة لانك انت لفت نظرة الموظفين له ان شوفوا زميلكم ياس يشتغل. شوفوا كل هالمعاني اللي انا ذكرتها من كلمة شكر انت وجهتها. فلذلك نحن نحتاج في بعض الاوقات أن نتفهم أن مع اختلاف الموظفين في فريق العمل اللي موجودين ويانا، كل واحد شو الجزئية اللي هو يحتاجها، فأعطيه الدعم في هالجانب. وهذا يعتبر ذكاء عاطفي كبير من المدير أو المسؤول أو رئيس الفريق. أنا ليش مركز شوي على المدير أو المسؤول؟ لأن أنت تأثيرك أكبر من الزملاء، ودائما الأثر اللي من الشخص المسؤول يترك انطباع إيجابي بشكل أكبر أو انطباع سلبي بشكل أكبر بحسب الموقف اللي هو يعينا. تمام؟ حتى على مستوى الذات، وهذه أكبر معضلة نحن نواجهها في إنجازاتنا اليومية. يعني خلنا نفترض أن أنا اليوم أمر بموقف معين أو ظرف معين، وأبدأ أجلد نفسي، وأبدأ أني أنا أحطم من نفسي، وأبدأ ألوم نفسي أني أنا ليش سويت وليش قلت، وكان كنت أقدر أسوي شيء ثاني، وشو وداني وشو خلاني. هذه الجزئية تخليني أني أنا أتحطم داخليا، تخليني أني أنا أترك الإنجاز، تخليني أني أنا أتأخر خطوات كثيرة للوراء. وفعليا يا أخي سأل نفسك هالسؤال، شو اللي خلاني أني أنا أوصل لهذه المرحلة؟ شو اللي خلاني أني أنا أنجز بهذه الطريقة؟ شو اللي خلاني أني أنا أفشل في هذه الجزئية؟ إذا عرفت أني أنا أعيد حساباتي وأعيد ترتيب هذه النقطة، بقدر أني أنا أتعامل وياها بشكل جيد، بقدر أني أنا أطلع من الموضوع بشكل جيد. يعني مثلا اليوم أنا زعلان لأنه والله دخلت في فعالية وكنت منافس بشكل قوي بس ما كسبت الجائزة أو ما وصلت للهدف اللي أنا أباه. أنا زعلان لأن أنا ما وصلت للهدف، ولا زعلان لأن أنا مقصر، ولا زعلان لأن ظلموني، ولا زعلان فهمك للسبب الزعل يخليك تقدر تتعاطى مع المشكلة بشكل أفضل. فهمك لأنك أنت للموقف اللي صاير وشو كانت ردة فعل الناس وتقدر تدير مشاعرهم، وشو كانت ردة فعلك وتدير مشاعرك، راح توصلك للموقف الأفضل. لذلك نحن محتاجين أن يكون عندنا حلول لتنمية مهارات التعاطف، ندرب عمارنا، ندرب أن نحن ما نستعجل في إصدار الأحكام، ندرب عمارنا أن نحن نستمع للطرف الآخر، ندرب عمارنا أن نحن يكون عندنا أكثر مبرر أو أكثر من عذر أو أكثر من حل للطرف الآخر. وإذا ما كان جزء من هذه الحلول نحن نقول نسأله، طيب في شيء ثاني نحن ما عرفناه؟ زين؟ أو نسأله شو تبى تقول؟ شو الفكرة اللي تبى توصلها؟ ادخل يا أخي، ادخل وياه في حوار. وإذا كان على مستواك الشخصي ادخل مع نفسك حوار، اسأل شو اللي وصلنا لهالمرحلة؟ ترى أنا ما أقول لك يعني يشوفك حد ويقول لك والله هذه رمس عمره وهذا مبصاحي، بالعكس أنت يوم تتحدث مع نفسك أنت ياس يعني خلنا نقول توصل للعمق اللي أنت تحتاجه، وما يخصه في موضوع أنك أنت صاحي ولا مبصاحي، بالعكس في دراسات نفسية تقول أن الحديث مع النفس يعتبر نوع من أنواع الذكاءات، وأغلب المبدعين يتحدثون مع أنفسهم تمام، بالإضافة للحديث مع الآخرين طبعا. فأنت تبدأ تنمي نفسك عمليا في تنمية مهاراتك، مهارة الاستماع، مهارة التحدث والحوار، مهارة فهم مشاعرك مشاعر الآخرين. بعدين تنتقل لخطوة أنه أنا شو أبا من الخطوة الجاية، وين أبا أوصل مع الشخص هذا، شو الحل اللي أنا أبا أوصل له. ولا تطرح حل واحد، اطرح مجموعة من الحلول واختار الأنسب منها. فأنت يوم تفتح حوار في جزية، يعني خلنا نفترض أن أنا عندي أداء الفريق نازل أو الهدف اللي كنا نبغى نوصل له ما وصلنا له، فكنا نقول أن نحن نسأل أنفسنا شو اللي خلانا نحن ما نوصل للهدف اللي نحن نبغاه، وين كان خطأنا. وبالعكس أن نحن نكتشف أخطائنا ونعدلها أفضل ما نحن نواجه نتائج سلبية. وفي شيء في الإدارة اليابانية لحل المشكلات اللي يسمونه تحسين الأداء أو التحسين المستمر، في كايزن. كايزن أنك أنت كيف تحسن الأداء بشكل مستمر. فهم اليابانيين في كايزن عندهم طريقتهم في التحسين المستمر. فدائما أنت لما تسأل نفسك أني أنا وين المشكلة كانت عندي، وين المعضلة كانت عندي، وين الجزئية اللي أنا قصرت فيها، وتبدأ تعدل وتحسن. يمكن أنا اليوم حسنت 10%، باكر حسنت 50%، اللي عقبه 70%، ليه ما أوصل للمستهدف اللي أنا أباه بشكل جيد. ترى على فكرة عملية التحسين عملية تراكمية، ما في شيء يتغير بين يوم وليلة 100%، ولا حتى 70%، ولا حتى 50%. التغيير يحدث بالتدريج من خلال فهم العمليات ومن خلال وضع الحلول والمقترحات الإيجابية واختيار أفضلها وإنجاز عملية التغيير بالتدريج. وهذا أنا ما أتكلم عنه في جانب العمل، في كافة الجوانب، سواء كان جانب العملي، الأسري، الشخصي، المجتمعي، الذاتي. لأن أنتم تشوفون شباب يعني خلنا نقول المؤسسات المجتمعية يوم يبون يغيرون من سلوك معين في المجتمع يبدون وياه بالتدريج، فيقول لكم والله نحن هذا الشهر عندنا حملة توعوية لكذا، فيبدون بالحملة بالتدريج ويختارون أساليب متنوعة منها جانب مرئي، منها جانب سمعي، منها جانب تجربة، منها جانب حوار، منها جانب تفاعلي. ليش يختارون كل هذا التنوع وليش يعطون كل هذا الوقت الطويل؟ لأن يعرفون أن الموضوع ما يتغير بين يوم وليلة، يعرفون أن الموضوع يأخذ وقته، يعرفون أن استجابة الناس واستيعابهم مو بكلها متساوية أو في نفس المستوى. حد يستجيب على طول، حد يأخذ وقت، حد يستوعب بشكل جيد، حد يحتاج أنه يعني تقدم له دعم أكبر أنه يستوعبها بشكل جيد، حد يناسب الجانب المرئي، حد يناسب الجانب السمعي، حد يبغى يجرب بنفسه. يعني أتذكر أنا مرة يقول في تقرير من تقارير كان يتكلم الشخص المسؤول، يقول نحن كنا مستهدفين فئة معينة وكنا نخاطبها عبر يعني قناة تواصل معينة. يقول اكتشفنا بعدين سوينا دراسة أن الفئة المستهدفة اللي موجودة عندنا ما يتابعون قناة التواصل اللي نحن مستخدمها، فكأن الجهد اللي نحن بذلناه ما كان في المكان الصحيح. يقول بعدين رحنا سألنا الناس المستهدفين، أنت شو قنوات التواصل اللي تتابعونها؟ يوم عرفنا قناة التواصل بدينا نخاطبهم في القناة اللي هم موجودين فيها. ففي أوقات أنت مو بلأن الطرف الثاني ما يبى يستمع لك، يمكن أنت موجود في المكان الغلط. في أوقات مو بلأنك أنت أداءك غير جيد، يمكن الأداء اللي أنت استخدمته غير مناسبة. فنحن نحتاج أن نفهم يعني نحلل المواضيع عشان نوصل للنقطة الرئيسية ونعرف من طرف الآخر شو الجزئية اللي تناسبه. تمام؟ حتى على مستوى مثلا خلنا نقول المدارس، أنت اليوم يوم بتيجي تتعامل مع شريحة كبيرة بثقافات متعددة بقدرات ومهارات مختلفة، لازم تراعي الجوانب أني أنا كيف راح أوصل المعلومة اللي أنا أباها لكل الفئات، كل واحد حسب حاجته وكل واحد حسب الجانب اللي يتناسب معاه. لذلك التنوع في أساليب الشرح والتدريس وفهم احتياجات الطلبة والطالبات والفئة المستهدفة راح تفرق ويانا وتشكل فارق كبير وتخدم فكرتنا. بتشوف انك انت مع الايام انت بديت يعني ترتاح في اداء مهامك وفي اداء عملك، لان انت عارف كيف توصل لهم الرسالة اللي هم يحتاجونها بالطريقة اللي هم تناسبهم. تمام؟ لذلك اليوم اغلب الشركات واغلب المؤسسات يسألون المتعاملين اللي موجودين عندهم ويقولون لهم كيف تحبون نقدم لكم الطريقة أو الخدمة اللي نحن نقدمها لكم، شو أفضل القنوات اللي تحبون أن نحن نتواصل فيها معاكم؟ ليش؟ لأن أنا ما بضيع لا الوقت ولا الجهد ولا المال في الخدمة، أعطي المتعامل طبعا بما يسمح فيه الإطار القانوني أو الإطار الخدمي وجودة المعايير اللي موجودة عندهم، شو الإطار اللي يتناسب معاك عشان أنا أقدم لك إياه. لذلك أنتوا تشوفون في عالم الأعمال وخدمة المتعاملين عندهم شيء يسمونه word of mouth. word of mouth اللي هو تعليقات المتعاملين على أي خدمة. الحين أنت لو تدخل في أي برنامج أي تطبيق، من الأشياء الرئيسية اللي تقيم فيها الأماكن تعليقات المتعاملين. تعليقات المتعاملين ليش هم يركزون عليها؟ أنا بأفهم أنت شو تبغى وشو اللي يناسبك. يمكن أنا أقدم لك خدمة ذات جودة عالية بس أنت ما تبغى هاي الخدمة، أو أقدم لك أسلوب معين أنت ما تبغى هذا الأسلوب. أنتم ملاحظين الذكاء العاطفي وين ودانا؟ الذكاء العاطفي ودانا للأسرة، ودانا للعمل، ودانا للشركات، ودانا لخدمة المتعاملين، ودانا لكافة جوانب الحياة اللي نحن ياسين نتعامل فيها. ليش أنت تبغى تتعامل مع الأشياء اللي أنت ياس تسويها بشكل مريح؟ الشكل المريح يأتي من الفهم وإدارة المشاعر وتقبل الطرف الثاني اللي هو مستفيد من الجزئية اللي انت يستعطي إياها، وهذا اللي حقق لك الراحة اللي انت تبحث عنها ويحقق لك الأداء اللي انت تباه أن انت توصل له. لذلك لأن نحن عندنا إذا ما قمنا بهاي الجزئية ما فهمناها، يعني بيكون لها آثار وسلبيات. من السلبيات على مستوى الأسرة ممكن يكون عندك تفكك أسري، يا أخي أنا في البيت مو فاهميني، ما يعطوني فرصة، كل ينتقدوني، كل يشوفوني أنا غلطان كل، فيخليني أنا أبتعد عن الأسرة، أكون في عزلة. لذلك في كثير من الأحيان أبنائنا يرفضون زيارات العائلية. ليش؟ لأن كل السلبيات، كل الأشياء السلبية والانتقادات تطلع قدام الكل. فأنا لأن أبغى أحافظ على شخصيتي ما أبغى الزيارات العائلية أو التجمعات العائلية. هذا واحد. ساعات يعني يخلق نوع من الأنانية، إذا أنت ما بتفهم مشاعري وما بتقدرها وما بتديرها بشكل جيد، أيضا أنا ما بفهم مشاعرك ولا بقدرك ولا بقدمها بشكل جيد، فيكون في نوع من الأنانية والفردية في التعامل. على مستوى العمل يكون تنافس غير شريف، تنافس سلبي. ليش؟ لأني أنا دائما أبغى شيء لنفسي، ودائما أشوف الطرف الثاني ما يستحق، ودائما أشوف الطرف الثاني هو اللي عايل علي، هو اللي بادي علي، هو اللي يعني متعدي علي أنا. فأنا أنافس التنافس السلبي، فهذا يكون تأثيره سلبي على بيئة العمل بشكل كبير، ويكون في تراجع للعمل. الفكرة اللي نبغى نوصلها أن نحن نحتاج نتفهم مشاعرنا ومشاعر الآخرين ونديرها. خلونا أخبركم سالفة بما أننا نحن بدينا نوصل لنهاية الحلقة، وهذه قصة أيضا مشهورة ومعروفة. في محطة من المحطات كانت جالسة امرأة وفاتحة عندها بسكوت، وفاتحة الكيس هذا أو علبة البسكوت وتاكل منه. جت امرأة ثانية ولست جنبها حذالها وبدت تاكل من نفس العلبة اللي هي تاكل منها. فهي الأولى اللي كانت جالسة اللي هي البسكوت هذه يخصها، قالت كيف هذه مدت يديها وتاكل من البسكوت اللي أنا آكل منه؟ فقالت أول مرة يمكن يوعانا، سكتت عنها. ثاني مرة، ثالث مرة، عقب انتبهت أن هذيك قامت تاكل البسكوت بدأ يخلص، وتقول داخليا أنا أقول هاي قليلة الذوق، هذه ليش ما استأذنت؟ حتى لو يوعانا يعني هذا البسكوت يخصني أنا، يمكن أنا ما عندي غيره، الحين شو أرد عليها؟ الحين أمنعها؟ الحين أشل البسكوت؟ لين ما العلبة خلصت. يوم خلصت العلبة تقول اكتشفت، يعني تقول طالعت في الشنطة عندي فاكتشفت أنه أصلا أنا ما كنت أكل من علبتي، أنا كنت أكل من علبتها هي، وعلبتي أنا الخاصة موجودة في شنطتي أنا ما لمستها. فاستويت أنا اللي كنت أكل من عندها مو بهي اللي تأكل من عندي. وتقول أنا تخيلت نفسي لو أنا كنت متهجمة عليها وقالت لها أن أنت تعديتي على خصوصياتي، وفعليا أنا اللي متعدي عليها وهي ساكتة عني. فتقول كمية الإحراج اللي أنا سببت فيها لنفسي، والوضع اللي أنا حطيت فيه أن بديت أعتذر لها، وإني أنا بديت أبرر موقفي، وإن أنا ما كنت عارفة، حطنتني في موقف ما كنت بقى أن هذا الموقف يرجع. عشان ما نكون في مثل هذا الموقف أو عشان ما نكون في عزلة من الناس، لازم نهتم بمشاعرنا والتعاطف مع الآخرين، ولازم يكون عندنا جانب من الذكاء العاطفي في التعامل مع ظروف الناس والمواقف اللي نحن نمر فيها. مفتاح العلاقات هي الفهم، مفتاح العلاقات في إدارة المشاعر وفهم كيف التعامل معها. نحن وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا، ولنا مواضيع وحلقات جاية إن شاء الله نتحقق الفائدة المرجوة. كان معاكم خلف الميكروفون عبدالله درويش. حلقتنا انتهت، مع السلامة.
راعي الطبع